صحيحة، ولكني أقول لكم بادروا بغسل النجاسة ولا تعتمدوا على الحفظ، يعني لا يعتمد الإنسان على نفسه ويقول إذا جاء وقت الصلاة غسلت الثوب، لا، لأنه ربما ينسى. ولهذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة بغسل النجاسة.
أتي إليه بصبي، صبي صغير لم يفطن بعد، يتغذى باللبن، فوضعه في حجره، وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، يؤتى إليه بالصبيان يضعهم في حجره. الصبي يبال، بال الصبي، بال في حجر من؟ يمكن تقول هذا ما يستحي؟ نعم، والصغير لا يدري، ولا يدري أنه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أنه بال في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء على طول، دعا بماء وأتبعه إياه، صبوا على البول بدون غسل وبدون فرق، لأن بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح. طيب، جئت بهذا الحديث استشهادا لكون الإنسان ينبغي له أن يبادر إيش بغسل النجاسة. مثال آخر، جاء أعرابي، والأعرابي هو إيش بدو يعيش في الصحراء، يجهل كثيرا من الأحكام، فدخل المسجد، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بعضه مسقف وبعضه رحبة ما في السقف، فتنحى وجعل يقول في وسط المسجد يحسب أنه في الصحراء، متى حصل البول جلس وبال، فجاء فبال في المسجد. الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه، زجروا قم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة والرحمة نهاهم، قال دعوه خلوا يكمل البول. ولما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوب من ماء، يعني دلوا، أمر بالحال، ما قال نتركه حتى يذهب بالشمس والريح، بل أمر في الحال أن يطهر. فلذلك أيها الأخ الكريم، إذا أصابتك النجاسة في بدنك أو ثوبك فبادر بإزالتها، ولا تقل إذا جاء وقت الصلاة غسلتها، لا تقل هكذا، بادر، لأنك قد تنسى، وحينئذ تكون صليتها في ثوب النجس، وإن كان ما قد عفي عنك لكن لا ينبغي. نعم،
حسابكم الله. يقول السائل: نرى مع كثير من المعتمرين كتيبات فيها أذكار وأدعية، فهل تصح هذه الأدعية وما السنة في ذلك؟
نعم، أولا يجب أن تعلم أن تخصيص كل شوط بدعاء بدعة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لكل شوط دعاء، هذا من حيث العموم. وعليه فننصح إخواننا المسلمين عن اقتناء هذه الكتيبات لأنها بدعة، أفهمتم؟ أما مضمون الدعاء فإنني لم أقرأ ولا أدري، قد يكون في أدعية غير صحيحة، وقد تكون صحيحة لكن ليس هذا موضعها، إنما أصل الفكرة بدعة، أن يجعل لكل شوط دعاء. وأيضا يقع فيها الخطأ الكثير، تجد الإنسان عند الركن اليماني وهو يقرأ هذا الكتيب ويقول هذا مقام العائد بك من النار، وين المقام؟ هل هو عند الركن اليماني ولا وراه؟ وراه. إذا جاءنا معنى قول هذا مقام العائد يعني هذا مقام إبراهيم. أما إن أراد هذا مقام العائد نفسه يعني أني عائدا بك من النار فهذا المعنى صحيح، لكن تخصيصه بشوط معين غلط. وعلى هذا فمن رأى منكم أحدا يحمل هذا الكتيب ورأى أن نصيحته إياه تفيد فلينصح، لكن قل أن تفيد، لأن هؤلاء العوام قد ركب في أذانهم أن هذا الكتيب إيش صحيح، حتى لو أتيت ونصحته يقول روح وراك ما تعلم، لأنه عام. والناس يقولون العوام هوام، تعرفون هوام؟ هي حشرات الليل تركب على جسم الإنسان ويريد أن تخلص منها ما يستطيع. على كل حال نصيحة لأخوانه أن لا يشتغل بهذه الكتيبات، وأن يدعو الإنسان بما يحبه هو. وهل رغبات الناس متحدة؟ لا. الشاب الذي لم يتزوج يقول اللهم ايش اللهم ارزقني زوجة صالحة. والإنسان الذي عنده درس شديد كدرس الإنجليزي والكيمياء والفيزياء وما أشبه ذلك ماذا يقول؟ اللهم أهون علي الدرس هذا. والإنسان اللي ماله بيت يدعو الله ببيت، ودعاء الجميع كلهم أن يعيذهم الله من النار ويدخلهم الجنة، هذا متفق عليه. فأنت أدعو الله بما شئت، وإني لو أمسكت واحدة من هؤلاء الذين يدعون في هذه الكتيبات وقلت أنت قلت كذا وكذا وش منعها؟ هل يجيب؟ قد لا يدري وش المعنى. ولذلك تسمع أحيانا منهم كلمات محرفة. الله الواحد سمعته من زمان، اللهم أغنني بجلالك عن حرامك. وش الخطأ؟ بجلالك نقطة رآها خطأ في المطبعة، ولكن ما يدري الرجل وش يقول بجلالك عن حرامك سبحانه. وش هذا الكلام؟ ولو أنك لقنت وقلت يا فلان ادع الله بما شئت وقل اللهم أغنني بحلالك عن حرامك تبين له المعنى، لكن معه صحيفة يقرأه وهو ما يدري وش معناها هذا غلط. فمضى أن منكم أحدا معه هذا الكتاب فبلطف يقول يا أخي ادع الله بما تحب، الناس أغراضهم مختلفة كل له غرض. طيب إذا قال قائل هل يجوز أن أدعو الله بشيء من أمور الدنيا وأنا أطوف؟ نعم أمور الدنيا نعم يجوز، لأن الدعاء أصله عبادة ما لم تدعو بإذن أو قطيعة رحم. فإذا دعوت الله بشيء مباح فربك هو الخلاق العليم. ولهذا جاء الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، شراك النعل يعني معنى اسأله كل شيء. لو انقطع شراك النعل تعرفون شراك النعل ما هو؟ السير الذي يمسك النعل. لو انقطع وقلت اللهم هيئ لي من يصع شراك النعل يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. اسأل الله كل شيء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فنقول لهذا الطائف والساعي أيضا اسأل الله ما شئت، لكن هناك أذكار خاصة جاءت بها السنة، مثل قول الإنسان الذي يطوف بين الحجر بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا وردت به السنة، لكن يزيد فيها العوام لإتمام السجع ايش وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار. نعم يا رب العالمين، انا لست انكر هذه الكلمات، هذه كلمات حق، لكن كوننا نجعلها مشروعة في هذا المكان لا، لا نتجاوز ما جاءت به الشريعة. طيب إذا قال قائل المطاف مزدحم وأنا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأنا منتصب في الطريق، ماذا أفعل؟ كرر كلها 3 مرات 4 مرات إلى أن تصل إلى محاذاة الحجر. نعم
أثابكم الله. يقول ما
أقول لكم من الخطأ أيضا في السعي، تجد هذه الكتيبات يقول الإنسان إن الصفا والمروة من شعائر الله، كلما أتى على الصفا وكلما أتى على المروة. وبعض الناس عندما بس يقرأ هكذا هذا ربما يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله في نصف الشوط. ألم تسمعوا هذا؟ أنا أسمع بعض الناس يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله وهو محاذي لباب السلام. وين إن الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله ليس بسنة إلا إذا دنوت من الصفا بعد الطواف. إنسان طاف أول ما قدم وأراد أن يسعى، نقول إذا دنوت من الصفا فقل إن الصفا والمروة من شعائر الله، بس مرة واحدة في أول شوط. وليس أيضا وأنت على الصفا، بل إذا دنوت من الصفا كما جاء ذلك صريحا في حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي رواه في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم
أثابكم الله. يقول
إذا أقبلت على المروة تقول نصب المروة إن شاء الله؟ لا، تقال مرة واحدة إذا دنوت من الصفا أول مرة. نعم.
يقول السائل ما حكم اللقطة في المسجد الحرام، وهل حكم كل لقطة في مكة حكم لقطة في الحرم؟
نعم، أولا يجب أن تعلموا أن الحرم شرع هو ما كان داخل الأميال، ليس هو المسجد، لكن جرى عرف الناس وهو لغة عرفية أن الحرم هو إيش؟ نفس المسجد، لكن شرعا الحرم كل حدود الحرم التي وراءها الحل. لقطة مكة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها لا تحل الا لمنشد، منشد يعني بمعنى انك لا تأخذها الا اذا كنت تريد ان تطلب صاحبها مدى الدهر. أفهمتم؟ طيب، لكن الان لو تركت اللقطة ولا سيما اللقطة الكبيرة مثل أن تجد 100 ريال مثلا 100 ريال 1000 ريال، لو تركت اللقطة لأخذها من لا ينشدها، من يأخذها حتى في جيبه. فهنا نقول خذ اللقطة سواء في المسجد الحرام أو على الساحات أو في مكة، خذها وأعطها الجهات المسؤولة. إن كان هناك جهة مسؤولة للمفقودات فأعطها إياه وتبرد المسك.
قال آلي وأصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقبل أن أتكلم على بما يريد الله عز وجل ويشاء على تفسير بعض الآيات التي استمعناها في قراءة صباح هذا اليوم السبت 26 من شهر رمضان عام 18 و1000، أود أن أذكر شيئاً آسفني جداً، وهو ما يقع من بعض المعتكفين في المسجد الحرام، حيث يتجمعون على الفطور أو على السحور أو على القهوة والشاي ويتحدثون بأحاديث وضحك وكأنهم في نزهة. زين لهم هذا العمل فقالوا نعتكف، ولكنهم لم يعتكفوا، ولعلهم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر. لست أقول ذلك لأني أوزع الأجور والثواب والوعيد والعقاب، ولكن الشرع له حدود وضوابط. ماذا قال أهل العلم
هل الاعتكاف أقال أن يجتمع الناس على الأحاديث أحاديث المجالس فيضحكون ويأكلون ويشربون وكأنهم في مجلس من مجالس البيوت، أم قالوا الاعتكاف هو الانقطاع لطاعة الله عز وجل؟ هذا هو الاعتكاف، أن يلزم الإنسان بيتا من بيوت الله لعبادة الله. حتى إن العلماء قالوا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة من صلاة وذكر وقرآن ونحوها دون العبادات العامة كطلب العلم ونحوه، حتى إنهم يغلقون كتبهم ويوقفون مجالس دراستهم للاعتكاف من أجل أن يتفرغ الإنسان للعبادة التي تكون بينه وبين ربه. أما اعتكاف كالذي سمعت فهو عذية، حتى الذين أخبروني قالوا إننا نشتكي منهم من أصواتهم وضحكهم، لا يحترمون المساجد ولا يحترمون عباد الله ولا يأتون بالاعتكاف الشرعي الذي أمر به، وكأن الدين الإسلامي طقوس ومظاهر وأفعال خالية عن العبادة والتعبد لله عز وجل، وهذا من البلاء. لذلك أوجه النصيحة إلى من كان هذا اعتكافه، أوجه إليه النصيحة أن يعود إلى الاعتكاف الشرعي وأن ينقطع لطاعة الله والعبادة والوقار والسكينة، فإن قدر على هذا فهو المطلوب، ونرجو الله أن يعفو عنه في مسألة، وإن لم يستطع فأخشى أن يكون بقاؤه على هذا الوجه في بيت الله الحرام إثما من أجل عدم احترام المسجد الحرام ومن أجل إيذاء المسلمين الذين يتعبدون لله في هذا المسجد. هذه الكلمة هي نصيحة، وأسأل الله تعالى أن توافق آذانا سامعة وقلوبا واعية حتى ينتفع بها إخواننا الذين هم حريصون على العبادة لكنهم لا يطبقونها على الحدود الشرعية. وقد تكلمنا على الاعتكاف وأحكامه وزمنه، وقلنا إن الاعتكاف المسنون الذي هو أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان الذي يبتدئ بغروب الشمس يوم 20 من رمضان وينتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا سنة واحدة ولها سبب، فما هي السنة التي اعتكف فيها في شوال؟ تعينها التاسعة السادسة ما يستعين الذي جعله يعتكف في شوال؟ أنه ترك الاعتكاف في العشر الأواخر ثم قضاها في شوال. طيب إذا وقضى وليس أداء السنة. وبينا أيضا أنه لم يعتكف في غير العشر الأواخر حين بين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر، لأنه اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر إلا سنة واحدة، فمن؟ آخر آخر سنوات عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. وبينا أن السبب لهذا أنه كدراسة القرآن مع جبريل، فإن جبريل كان يدارسه القرآن في رمضان في الشهر كله مرة واحدة، إلا في العام الذي توفي فيه فإنه دارسه فيه مرتين، وهذا الارتباك مثله. ولذلك كان أعلم الناس بحاله نساءه لم يعتكفن بعده إلا في العشر الأواخر فقط. هذا ما أردت أن أقوله وأسأل الله أن ينفع به. أما ما نريد أن نتكلم عليه بمشيئة الله فيما سمعنا، فهو أن الله تبارك وتعالى قال: والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمسة أشياء أقسم الله بها وكلها من المخلوقات. فالواو في قول والفجر للقسم، وليال العشر يجوز أن تكون الواو للقسم وأن تكون عاطفة، فإن كانت للقسم فالأمر ظاهر أنه أن الله أقسم بالليالي، وإن كانت عاطفة فالمعطوف على المقسم به مقسم به، وهكذا نقول في الباطل. أقسم الله بالفجر الذي هو الصبح، وهو بداية نور الشمس، لأن بهذا الفجر تزول ظلمة الليل، وهو من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته. أرأيتم أيها الإخوة لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يقدموا الفجر عن وقته الذي أراده الله خمس دقائق، أيستطيعون؟ يستطيعون أو لا؟ لا يستطيعون. ولو اجتمعوا على أن يؤخروه خمس دقائق عن الوقت الذي أراد الله تعالى أن يخرج فيه ما استطاعوا. إذن ما دام الخلق تعجز عن ذلك فهو من آيات الله، وآيات الله تعالى كل شيء يعجز المخلوق عنه فهو من آيات الله الدالة على كمال قدرته. ولقد قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته من يكمل. نعم. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. وليال عشر هذا مقسم به. أجب، ما طريق الإقسام به؟ نعم، لا ما أسأل، ما طريق الإقسام به؟ نعم، هذه أداة. تفضل أسرع، أحيانا أنت تسوق فيما بدأ، أليس كذلك؟ ما طريق القسم في قوله وليال العشر؟ بارك الله فيك. إذن طريق القسم به أحد أمرين: إما أداة القسم حين نقول إن الواو في قوله وليال إيش القسم، وإن العطف على قوله البتر حين وحينئذ نقول المعطوف على المقسم به مقسم به، كما لو قال القائل أكلت تمرا وخبزا، الواو حرف عطف، خبز معطوف عليه، أكلت تمرا وخبزا، خبز معطوف على التمر، إذا مأكول ولا غير مأكول؟ مأكول، المعطوف على المأكول مأكول، والمعطوف على المقسم به مقسم به. فما المراد بالليالي العشر؟ قيل المراد بالليالي العشر ليالي عشر رمضان الأخيرة، وأقسم الله بها لشرفها لكون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فإن ليلة القدر كائنة في كل عام في العشر الأواخر من رمضان، ولهذا من قام العشر الأواخر من رمضان كلها فقد أصاب ليلة القدر، سواء شعر بها أم لم يشعر، لأن ليلة القدر قد يشعر الإنسان بها وقد لا يشعر، لكننا نجزم جزما أن من قام ليالي العشر كلها فقد أصاب إيش ليلة القدر قطعا، لأن ليلة القدر لا تخرج عن هذه العشر سواء شعر بها أم لم يشعر. كيف شعر أم لم يشعر؟ يعني سواء اطلع على علاماتها التي ذكرها العلماء أم لم يطلع. أحيانا يمن الله على من يشاء من عباده فيجد في إحدى ليالي عشر يجد انشراحا في صدره وطمأنينة في قلبه ورغبة في الخير، وهذا من علامات ليلة القدر. أحيانا إذا كان في مكان بعيد عن الأضواء تتميز ليلة القدر عن غيرها بأنها بيضاء كأن فيها سراجا، لكن بالنسبة لحالنا اليوم لا يتبين هذا. لماذا؟ لكثرة الأضواء. لكن أخرج إلى البر تجد الفرق العظيم بين ليالي العشر الذي تتميز به ليلة القدر. لكن من أهم ما يكون من العلامات طمأنينة القلب وانشراح الصدر والرغبة في الخير، هذه من علامات ليلة القدر. المهم قيل إن المراد بقوله وليال عشر أي إيش؟ العشر الأواخر من رمضان. وقيل المراد بليال عشر أيام عشر ذي الحجة الأولى، أيام عشر ذي الحجة يعني شهر ذي الحجة الأولى التي تبدأ من أول يوم من عشر ذي الحجة إلى يوم العيد. ورجح هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني خرج بماله من الفرس أو البعير والمتاع ثم عقر جواده وأزهقت نفسه في سبيل الله، فهذا أفضل من العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. والعجب أيها الإخوة أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة مغموس، لا يدري كثير من الناس عن فضله. يظن بعض الناس أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والأمر بالعكس. العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان. سبحان الله، ربما يستغرب كثير من الناس هذا، لجهله. ولذلك تجد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تمر بالناس ولا يقولون لها قدرها، لا في الصيام ولا في الصدقة ولا في قراءة القرآن ولا بكثرة الصلاة، لأنهم يجهلونها. ولهذا يجب على طلبة العلم في مثل هذه الأمور التي تخفى على كثير من الناس أن تبين حتى يعرف الناس. لو قال قائل: ألا يمكن أن نجعل المراد بالله العشر هذا وهذا؟ نعم، فالظاهر أنه يمكن أن المراد بالليالي العشر ليالي عشر رمضان الأخيرة وأيام عشر ذي الحجة الأولى، لأن لدينا قاعدة تفسير مهمة، وهي أن اللفظ إذا كان محتملا لمعنيين على السواء ولا منافاة بينهما فالواجب حمل اللفظ عليهما جميعا. طيب، إذا ليالي العشر مراد إيه؟ العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من الحجة، والشفع والوتر. من أحسن ما قيل في معنى الآية أنه قسم بالمخلوق وقسم بالخالق. أين القسم بالمخلوق يا أخانا؟ يعني الشفع المخلوق والوتر. أحسنت، بارك الله فيك. الشفع المخلوق والوتر الخالق عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. أما الشفع فقد قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء خلق الله منه زوجين، الآدمي الآدم زوجين ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وكذلك بقية الحيوانات، السماء والأرض زوجين. أصبر، هذا أجبنا عنك بالأول، أما الآن فكن مع الناس لا فرق بينك وبينهم. وش اللي بيسمع؟ أي فيها صيام وفيها صلاة وفيها العشر الأوائل من الحجة، فيها صلاة وفيها صيام وفيها صدقة وفيها حج بيت الله الحرام. طيب، على كل حال ممنوع السؤال، انتبه لها. اي لا، ممنوع. اذن الشفع المخلوق والوتر الخالق، وبناء على هذا يكون الشفع والوتر اقساما بكل شيء، لانه ما ثم الا خالق ايش ومخلوق. والليل اذا يسري، شبه الفجر أول ما أقسم الله به وهو مبتدأ النهار، والليل إذا يسري آخر ما أقسم الله به في هذه الأقسامات وهو أول الليل. فيقول الله تبارك وتعالى: أقسم بإقبال النهار وإقبال الليل. والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجة؟ يعني هل أحد يفهم الحكمة من الإقسام بهذه الأشياء؟ والحجر لذي حجر يعني العقل. والجواب إيش الجواب؟ نعم أو لا؟ الجواب نعم. في هذه الأشياء التي يقسم الله بها الفجر، ليالي العشر، الشفع والوتر، والليل إذا يسري، في هذه الإقسامات لا شك أن فيها دلالة عظيمة على عظم الخالق جل وعلا وعلى عظم هذه المخلوقات، لأن القسم بالشيء تعظيم له، ولهذا يفسر العلماء القسم بأنه الأخ، القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. أسرع، هذا هو القسم. وهنا بحث: أولا، هل يجوز أن نقسم بالمخلوقات؟ هل يجوز أن نقسم بالمخلوقات؟ لا. الدليل: نعم جزاك الله خير، يقول لا يجوز وما قاله الحق. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. وهذا يدل على أن الحلف بغير الله من الشرك، ولكنه يكون شركا أكبر إن اعتقد الحالف به أن لهذا المخلوق من العظمة والجلال مثل ما للخالق، ويكون شركا أصغر إذا لم يعتقد أن لهذا المخلوق به من العظمة والجلال مثل ما لله، يعني أن الشرك هنا يكون أكبر ويكون أصغر. فإذا كان الحلف بغير الله شركا، الذي نسمعه الآن في الآيات حلف بغير الله، فما الجواب الأخ؟ أحسن، تمام، بارك الله فيك. الجواب أن الذي أقسم بهذه المخلوقات هو الخالق، وهو سبحانه وتعالى حاكم لا محكوم عليه، وآمر لا مأمور، وناهي لا منهي. قال الله تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. فالله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، أما نحن فإننا عبيد لله عز وجل، مأمورون بما نؤمر به، منهيون عما ننهى عنه. فإذا نهينا عن الحلف بغير الله وجب علينا أن نمسك. لكن لو قال إنسان: من أعظم البشر؟ فالجواب: من أعظم البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يجوز الحلف به؟ لا يجوز الحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز، وهو أعظم البشر. لكن هذا من لكن الحلف من خصائص الله عز وجل. فلو قال قائل: والنبي لأفعلن كذا وكذا، فما الجواب يا أخي؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ حلال ولا حرام؟ ما الذي قلت أنا؟ والنبي لا يفعلن كذا. أحسن، أسلم. يقول: هذا حرام. ونسمع كثيرا من الناس هنا في المسجد الحرام يحلفون بالنبي، يقول: والنبي. أجبني عن سؤالي: والنبي اللي احتاج. نعم، فماذا نقول لهذا السائل؟ أولا ننصحه ونقول: هذا يا أخي هذا لا يجوز. نعم، ثم بعد ذلك نجيب عن سؤاله. وإنما أقول هذه الطريقة اقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه سئل وأجاب أولا قبل أن يجيب بالنصيحة. من يبين للآيات بهذا؟ نعم.
يا صاحبي السجن أرباب
يحبون الله ورحمه. وش جاوب ايش؟ ودخل معه السجن فتيان. نعم. تأكل الطير منه. أحسن، بارك الله فيك. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل معه السجن فتيان، وتعرفون لماذا سجن يوسف؟ سجن لأنه أبى، لأنه أبى أن يجيب امرأة العزيز لما تريد منه، حيث راودته عن نفسه وغلقت الأبواب، وكانت قد هيأت نفسها وقالت هيت لك، وفي قراءة هيئت لك يعني هيأت نفسي. قال معاذ الله، وأبى عليه الصلاة والسلام، فوصل السجن ودخل معه فتيان، فرى أحدهما، كل واحد منهما رؤيا تستمع. أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. رؤيا يعني لا يعرفها إلا من أعطاه الله تعالى في رأسه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. صاحب الإحسان مرموق، صاحب الإحسان مقصود، لأن رجل المحسن يألفه الناس ويحبونه ويأتون إليه يشاورونه في مشاكلهم، ولهذا قالوا إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وكأنه لهم موعد يأتيهم الطعام. وهذا معروف، السجناء يقرر لهم الغداء الساعة كم؟ نعم؟ يعني عندنا الآن بعد الظهر الساعة الواحدة. وكان السجن مقرر له طعام في وقت معين، ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، أي بتأويل ما رأيتما، قبل أن يأتيكما، أي قبل أن يأتيكما ذلك الطعام. بعده ذلكما مما علمني ربي. ثم أشار إلى معنى يكون سببا للعلم، وهو قوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ومن أخلص في توحيده لله فتح الله عليه من أبواب العلم والمعرفة ما لا يفتحه على غيره. واتبعت من قم إسحاق. ومن جد أبي؟ ومن أبوه؟ يعقوب. أحسنت. ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله بشيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قالهم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وجواب هجوم يا جماعة، الله الواحد القهار يريد أن يبين لهم أنه لا خير في الآلهة المتعددة. فعرض عليهما التوحيد قبل أن يجيبهما عن تأويل رؤياهما، وقال أن أحدكما فيسقي ربه خمرا. ما من ولا يعذروه؟ أجبت نص الجواب. من الذي يسري ربه خمرا؟ هو الذي رآه رأى نفسه يعصر خمرا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.